أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 91 إن شاء الله تعالى من تفسير الإبريز مع سورة البقرة ومع قصة بني إسرائيل ومع الآية 43 على وجه التحديد. يقول ربنا عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. مضى معنا في السياق تفسير الآيات إلى الآية الأخيرة المتلوة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كان من الممكن أن تكون هذه الآية ضمن الآيات السابقة، سيما عند تفسير ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ونحن في درس الخميس، ولعله وصلتكم الجمعة إن شاء الله لم نستطع أن نقدمها بثا مباشرا، فتم تصويرها بالفيديو ثم إرسالها، لا أدري نزلت على الصفحة أم لا. طيب، لما كانت الآية الكريمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين من الأهمية بمكان، كان لابد من إفرادها بهذا الدرس. قلت، وإن كان قد سبق الكلام عن إقام الصلاة في صدر سورة البقرة في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون أعم من قوله وآتوا الزكاة. وهنا قال الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: وأقيموا الصلاة المفروضة، المفروضة، وآتوا الزكاة الواجبة، أي الواجبة في المال أو نحوه من الزروع والثمار وغير ذلك، واركعوا مع الراكعين أي وصلوا مع المصلين، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جماعة، في جماعة. وما أحوجنا لهذه الآية التي العبرة فيها بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نأخذ الإيجاز لعله ينقدح في الذهن أكثر من مرة ومن أكثر من تفسير، ثم نشرع في شيء من التفصيل إن شاء الله. في المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، استجيبوا للإيمان فأدوا الصلاة مستقيمة الأركان وأعطوا الزكاة لمستحقيها وصلوا مع جماعة المسلمين لتنالوا ثواب الصلاة وثواب الجماعة، وهذا يستلزم أن تكونوا مسلمين. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ادخلوا في دين الإسلام بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح كما جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتعطوا الحقوق المالية التي شرعها الله على لسانه، وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. وفي أيسر التفاسير قال في شرح الكلمات: واركعوا مع الراكعين، الركوع الشرعي انحناء الظهر في امتداد واعتدال مع وضع الكفين على الركبتين، والمراد بها هنا الخضوع لله والإسلام له عز وجل. والمعنى: أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لما في ذلك من الإذعان لله تعالى بقبول الإسلام والدخول فيه كسائر المسلمين. ومن الموجز أيضا تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية البدنية والمالية. وقوله: واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. وفي المصحف المفسر لفريد وجدي: الزكاة مشتقة من زكى الزرع يزكو أينما، لأن إخراجها يجلب البركة، وهي من الزكاة أي الطهارة لأنها تطهر المال. والآية واضحة المعاني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي الموجز أيضا في تفسير الجلالين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صلوا مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونزل في علمائهم، وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين وثبتوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حق. وبعد هذا الإيجاز ندخل في شيء من التفصيل تدريجيا. ففي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قد تقدم القول في الصلاة والزكاة في هذه الآية هي المفروضة بقرينة إجماع الأمة على وجوب الأمر بها، والزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد، وسمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثيب الله به المزكي. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكى فلان أي طهر من دنس الجرحة أو الإغفال، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الموطأ ما يخرج من الزكاة أوساخ الناس؟ قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، قال قوم جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة كلها، وقال قوم إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، وقالت فرقة إنما قال مع لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع بشهود الجماعة. والركوع في اللغة الانحناء بالشخص، كما قال لبيد أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. ويستعار أيضا في الانحطاط في المنزلة، قال الأضبط بن قريع لا تعادي الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. ونزيد الأمر تفصيلا إن شاء الله تعالى. فنأخذ تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي ائتوا بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وأقيموا الصلاة أي ائتوا بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وهو معنى كالذي ذكرته سلفا في إقام الصلاة، وكنت أشرحه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قام الصلاة امتثال أمر الله في الصلاة، محافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها، ثم الإتيان بشروط صحتها من العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي نصلي فيه، وستر العورة واستقبال القبلة، ثم تنفيذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وهنا أجمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهنا أجمل الشيخ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أجمل كثيرا من الكلام عن الصلاة وفصلها قوليا وعمليا. والشيخ هنا أتى بهذا الكلام أيضا مجملا، أقيموا الصلاة يأتوا بها مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، وهذا كما أمر الله تعالى به بني إسرائيل أمر به هذه الأمة. والصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة. قوله تعالى وآتوا الزكاة أي يعطوا الزكاة، وآتي التي بمعنى أعطي تنصب مفعولين، المفعول الأول هنا الزكاة والمفعول الثاني محذوف، والتقدير أهلها. والزكاة هي المال المدفوع امتثالا لأمر الله إلى أهله من أموال مخصوصة معروفة، وسمي بذل المال زكاة لأنه يزكي النفس ويطهرها. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة تزكية لنفس الفقير من الغل والحقد على الغني، وتطهير لنفس الغني من البخل والشح، وتطهير للمال من التلف والخسار، وتطهير للمجتمع من الضياع والانهيار. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، إنما قلنا ذلك لأنه لا يتعبد لله بركوع مجرد، ويجوز إطلاق الشيء أو ذكر جزئه، كما يقال ذكر الجزء يراد به الكل، ذكر الجزء ويراد به الكل. واركعوا مع الراكعين صلوا مع المصلين، وقوله مع الراكعين يفيد الجماعة، وأوجب العلماء الجماعة على القادرين عليها يعني بعيدا عن أصحاب الأعذار بمثل هذه الآية فضلا عن الأحاديث. كذا هذه الآية كما يفهم منها هذا المعنى يفهم منها الخضوع والانقياد لله عز وجل، كما سيأتي في آية سورة المائدة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الآية في يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهم راكعون يعني خاضعون منقادون عند الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يؤتون الزكاة وهم راكعون. فسروها بأن علي كان راكعا وجاء من يسأل الصدقة فنزع الخاتم وأعطاه إياها، فالآية يعني طبعا الشيعة أعوذ بالله من غضب الله. إنما قوله وهم راكعون يعني خاضعون منقادون. هنا واركعوا مع الراكعين تفيد معنى الخضوع والانقياد نعم، وتفيد وجوب الجماعة والصلاة مع المصلين، وإنه من اعترف بأن المسلمين على حق طيب ما تدخلوا معاهم واركعوا مع الراكعين. من فوائد الآية أن الصلاة واجبة على الأمم السابقة وأن فيها ركوعا كما أن في الصلاة التي في شريعتنا ركوعا، وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فعلى الأمم السابقة صلاة فيها ركوع وسجود، ومنها أن الأمم السابقة عليهم زكاة لأنه لابد من الامتحان بالزكاة، فإن من الناس من يكون بخيلا بذل الدرهم عليه أشد من أي شيء، أشد مثلا من أن يصلي أو يصوم أو كذا، أشد من أشياء كثيرة، فيمتحن العباد بإيتاء الزكاة وبذل شيء من أموالهم حتى يعلم بذلك حقيقة إيمانهم، ولهذا سميت الزكاة صدقة، لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها، صدق العبد مع ربه. وقد علم أن أصول الدين الأركان الخمسة موجودة في كل الرسالات، وفي نماذج قرآنية تؤكد على هذا: التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. النصف الثاني من الكلمة التوحيد: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الصلاة كما في الآية هنا وكما في الأمثلة، سيدنا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. سيدنا موسى في وحي الله عز وجل له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خذ مع الصلاة الزكاة في مثل ما قاله الله عز وجل عن سيدنا إسماعيل: وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وما حكاه الله عز وجل عن سيدنا عيسى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه أمثلة. والصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دلت الآيات على أن أركان الإسلام موجودة في كل الرسالات. إذا اختلف شيء فالهيئات والكيفيات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائد الآية الإجمال في موضع وتبيينه في موضع آخر، لقوله تعالى هنا: وآتوا الزكاة، ولم يبين مقدار الواجب ولا من يدفع إليه ولا الأموال التي فيها الزكاة، لكن هذه الأشياء مبينة في موضع آخر، إذ لا يتم الامتثال إلا ببيانها، وبعضها في القرآن وأغلبها في السنة. ففي القرآن مثلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة. لكن مثلا تحديد الأنصبة وبقية الشروط في الزكاة مبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم. ومن فوائد الآية جواز التعبير عن الكل بالبعض إذا كان هذا البعض من مباني الكل، إذا كان هذا البعض من مباني الكل التي لا يتم إلا بها، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. ومن فوائد الآية وجوب صلاة الجماعة، لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. هكذا استدل بها بعض العلماء، ولكن في هذا الاستدلال شيء، لأنه لا يلزم من المعية المصاحبة في الفعل. ولهذا قيل لمريم: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، والنساء ليس عليهن جماعة. إذا لا نسلم أن هذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولكن الحمد لله وجوب صلاة الجماعة ثابت بأدلة أخرى ظاهرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. شرعنا كده في شيء من التفصيل، الحمد لله. طبعا هذا بخلاف ما قلته لكم، إنه إذا فصلت القول في موضع يعني رحت أجمله في موضع آخر. وقد سبق الكلام عن الصلاة والإنفاق في سبيل الله. نأخذ تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان، وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة معروفة وهي تبدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم بشرائطها من عناصر القيام والركوع والسجود. ولكن الحق يقول: وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، إما أنه يريد منهم أن ينضموا إلى موكب الإيمان الجامع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع، إذن فهو يريدهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أن إيمانهم بموسى عليه السلام يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون ديننا يكفينا أو كافينا، إنما جاء الإسلام لمن لا دين له وهم الكفار والمشركون، فيقول لهم: لا، واركعوا مع الراكعين. إن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتهم إلى أن صلاتهم لن تقبل منهم إلا أن يكون فيها ركوع، وصلاة اليهود ليس فيها ركوع، وإن كان فيها سجود، وفي كلتا الحالتين فإن الحق سبحانه وتعالى يلفتهم إلى ضرورة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يريد أن يلفتهم إلى أن العكس هو المطلوب، وأنهم كان يجب أن يشتروا الإيمان ويختاروا الصفقة الرابحة، ولن يحدث ذلك إلا إذا آمنوا بالرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق الوحيد لرضا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدم تكبرهم على الدين الجديد، فأمرهم بالصلاة كما يصلي المسلمون، وبالزكاة كما يزكي المسلمون، فلا يعتقدون أن إيمانهم بموسى والتوراة سيقبل منهم بعد أن جاء الرسول الجديد الذي أمروا أن يؤمنوا به، بل إن إيمانهم بموسى والتوراة لو كانوا مؤمنين بهما حقا يستوجب هذا الإيمان عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة تأمرهم بذلك. فكأن عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بالتوراة ونقض لتعاليمها. والصلاة كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه، وحينما يقف العبد بين يدي الله لا بد أن يزول كل ما في نفسه من كبرياء، ويدخل بدلا منه الخشوع والخضوع والذلة لله، والمتكبر غافل عن رؤية ربه الذي يقف أمامه. إنما عدم إيمانهم بهذا النبي والوقوف بين يدي الله للصلاة كما يجب أن تؤدى وكما فرضها الله تعالى من فوق سبع سماوات، إنما هو رفض للخضوع لأوامر الله. وبعد ذلك تأتي الزكاة، لأن العبد المؤمن لا بد أن يوجه حركة حياته إلى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركة في الحياة. والله سبحانه وتعالى حينما يطالبنا بالسعي في الأرض لا يطالبنا أن يكون ذلك على قدر احتياجاتنا فقط، بل يطالبنا أن يكون تحركنا أكثر من حاجة حياتنا، حتى يتسع هذا التحرك ليشمل حياة غير القادر على حركة الحياة، فيتسع المجتمع للجميع ويزول منه الحقد والحسد وتصفى النفوس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي التحرير والتنوير لابن عاشور لحظة بسم الله الحمد لله أدركت الكمبيوتر قبل ما يفصل. في التحرير والتنوير لابن عاشور قال رحمه الله تعالى: أمر بالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام، فقوله آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به الآيات راجع إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما هو وسيلة ذلك وما هو غايته. فالوسيلة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والمقصد: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. والغاية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد تخلل ذلك نهي عن مفاسد تصدهم عن المأمورات مناسبات للأوامر، فقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإيمان والنطق بكلمة الإسلام، وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم وامتثالهم للأوامر السالفة، وأنهم كملت لهم الأمور المطلوبة. وفي هذا الأمر تعريض بالمنافقين، ذلك أن الإيمان عقد قلبي لا يدل عليه إلا النطق، والنطق اللساني أمر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد، إذا لم يكن ذا غلوا في دينه، فلا يتحرج أن ينطق بكلام يخالف الدين إذا كان غير معتقد مدلوله، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية. فلذلك أمروا بالصلاة والزكاة، لأن الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود له وخلع الآلهة، ومثل هذا الفعل لا يفعله المشرك لأنه يغيظ آلهته بالفعل وبقول الله أكبر، ولا يفعله الكتاب لأنه يخالف عبادته. ولأن الزكاة إنفاق المال وهو عزيز على النفس، فلا يبذله المرء في غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد نفع أخروي، لا سيما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين. فلذلك عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهما لا يتجشمهما إلا مؤمن صادق. ولذلك جاء في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وجاء فيهم وفي غيرهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الصحيح أن صلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين، وذكر معها الفجر. وفي هذه الآية دليل لمالك على قتل من يمتنع من أداء الصلاة، مع تحقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصلوات إلى خروجه، إذا كان وقتا متفقا بين علماء الإسلام، لأنه جعل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء إيمانه. لكنه لما كان مصرحا بالإيمان قال مالك: إنه يقتل حدا جمعا بين الأدلة ومنعا لذريعة خرم الملة، ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قالوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الأدلة المعارضة، وفيها دليل لما فعل أبو بكر رضي الله عنه من قتال مانع الزكاة وإطلاق اسم المرتدين عليهم، لأن الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمان، إذ قال لبني إسرائيل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولهذا قال أبو بكر لما راجعه عمر رضي الله عنهما في عزمه على قتال أهل الردة حين منعوا إعطاء الزكاة، وقال له كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فحصل من عبارته على إيجازها جواب عن دليل عمر. وقوله واركعوا مع الراكعين تأكيد لمعنى الصلاة، لأن لليهود صلاة لا ركوع فيها، فلكي لا يقول إننا نقيم صلاتنا دفع هذا التوهم بقوله واركعوا مع الراكعين. والركوع طأطأة وانحناء الظهر لقصد التعظيم أو التبجيل، وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم. قال الأعشى إذا ما أتانا أبو مالك ركعنا له وخلعنا العمامة، وروي سجدنا له وخلعنا العمارة، والعمار هو العمامة. وقوله مع الراكعين إيماء إلى وجود مماثلة المسلمين في أداء شعائر الإسلام المفروضة، فالمراد بالراكعين المسلمون، وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشرائطها. انتهى كلام الشيخ ابن عاشور رحمه الله تعالى. وكلام مختصر لصاحب الظلال حول الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يدعوهم إلى الاندماج في موكب الإيمان والدخول في الصف وأداء عباداته المفروضة وترك هذه العزلة والتعصب الذميم، وهو ما عرفت به يهود من قديم. لذلك قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وفي تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى قال في مفردات الآية الزكاة لغة الطهارة، إذ فيها تطهير المال من الخبث والنفس من الشح والبخل. الإيضاح، تقدم أن قلنا إن في الصلاة إظهار الحاجة إلى المعبود والافتقار إليه بالقول أو بالفعل أو بكليهما، وإقامتها هي التوجه إلى الله بقلب خاشع والإخلاص له في الدعاء، وهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله. أما الصورة فليست مقصودة لذاتها، ومن ثم اختلفت في الشرائع بحسب الأديان والأزمان، ولكن الروح لا تغيير فيه ولا تبديل باختلاف الأنبياء. والخلاصة أنه بعد أن دعا بني إسرائيل إلى الإيمان أمرهم بصالح العمل على الوجه المقبول عند الله، فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر نفوسهم، كما طلب إليهم إيتاء الزكاة التي هي مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس لما فيها من بذل المال لمواساة عيال الله وهم الفقراء، والفقير في حاجة إلى الغني كما ورد في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعد إذن أمرهم بالركوع مع الراكعين، أن يكونوا في جماعة المسلمين ويصلوا صلاتهم، قد حث على صلاة الجماعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله وإيجاد الألفة بين المؤمنين، ولأنه عند اجتماعهم يتشاورون في دفع ما ينزل بهم من البأساء أو يجلب لهم السراء. ومن ثم جاء في الخبر صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وعبر عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن الصلاة التي كانوا يصلونها قبلا إذ لا ركوع فيها. وفي تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا قال جل ثناؤه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فبعد الدعوة إلى الإيمان اليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه النافع المرضي لله تعالى، وكانوا قد ضلوا عنه بالتمسك بالظواهر والوقوف عند الرسوم، فقد كانوا يصلون ولكن ما كانوا يقيمون الصلاة، لأن الإقامة هي الإتيان بالشيء مقوما كاملا، وهي الصلاة التوجه، وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه والإخلاص له في الذكر والدعاء والثناء، فهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ولم تشرع لهذه الصورة. هي وقفت عند الصورة يا مولانا، ده بقت يعني حركات بهلوانية، والناس في المسجد كما لو كانوا يعني شيء آخر في السيرك، فإن الصورة تتغير في حكم الله تعالى على ألسنة أنبيائه لأنها رابطة مذكرة، فلم تكن الأنبياء صورة واحدة للصلاة، ولكن هذه الروح لا يتغير، هذا الروح لا يتغير، فهو واحد لم يختلف فيه نبي ولم ينسخ في دين. ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي عنوان الإيمان ومظهر شكر الرحمن على نعمه والصلة العظيمة بين الناس. وقد عهد في القرآن قرن الأمر بإيتاء الزكاة بإقام الصلاة، ومن إقام الصلاة لا ينسى الله تعالى، ومن أقام الصلاة لا ينسى الله تعالى ولا يغفل فضله، ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله مواساة لعياله ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته. فإن الإنسان إنما يكتسب المال من الناس بحذقه وعمله وعمله معهم، فهو لم يكن غنيا إلا بهم ومنهم، فإذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه، فيجب على الآخرين الأخذ بيده وأن يكونوا عونا له حفظا للمجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر، وشكرا لله على ما ميزهم به من النعمة. وظاهر أن الغنى وظاهر أن الغني في حاجة دائمة إلى الفقير كما أن الفقير في حاجة إليه، ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالغة وغلوة غلوا في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون. لهذا جعل الله بذل المال والإنفاق في سبيل الخير في سبل الخير علامة من علامات الإيمان، وجعل البخل من آيات النفاق والكفر والعياذ بالله تعالى. كما سيأتي في صفات المنافقين في عدد من الآيات بقرة أو في النساء. المجاعات لا نجدها إلا في بلاد المسلمين، هذه أمة أمرها الله بالزكاة والصدقات في مجاعات في بلاد الكفر؟ لا. في أسر في بلاد الكفر لا تجد قوتها؟ لا يمكن. طب افرض يا شيخ لا يعمل، بياخد بدل بطالة تكفيه لحياة كريمة. حيث يا إخواني أنا كنت في أوروبا وفي أمريكا المسلمون هناك لا يجدون شخصا ولا مؤسسة تقبل منهم الزكاة ولا الصدقات، في زكاة مال وفي زكاة فطر. فكان مثلنا إذا سافر في رمضان وفي غير رمضان، تفضل يا شيخ أمانة توصلها لبلاد المسلمين، وكنا نفعل بفضل الله تعالى. الآن المجاعات في بلاد المسلمين في صور لا يمكن إنسان يستطيع أن يتحملها، وآخرها اليمن. تخيل اليمن، اليمن السعيد هل أصبح سعيدا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، كم من المليارات أنفقتها دولة المؤامرات في سبيل هدم الربيع العربي وفي سبيل انقلابات، منها الفاشل في تركيا ومنها الناجح في بقية بلاد العرب؟ أموال تروح للكفرة لإذاء المسلمين، وأموال تروح لتنصير المسلمين من أموال المسلمين. طب البترول اللي صار يقال عنه في بلاد الغرب البترول الإسلامي لكونه في بلاد المسلمين فحسب، هل أخرجوا زكاة المال، زكاة البترول؟ زكاة البترول الخمس، الخمس هذا لا يكاد يعرفه إلا الشيعة، لا الخمس 20% زكاة البترول. ولا دولة من دول المسلمين التي عندها الزكاة، عندها البترول، أخرجت زكاته، ولا ترى فيه الزكاة أصلا. شيخنا الغزالي الله يرحمه لما كان في السعودية في السبعينات قال البترول في زكاة، وزكاة الركاز في البترول والغاز واليورانيوم والألمونيوم والقصدير والنحاس والحديد وفي اللؤلؤ والمرجان، في كل ما يخرج من الأرض وما يخرج من البحار. قال الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو ده ما تحت الثرى. طب شوف الغاز الطبيعي النهاردة بتكلموا عنه ازاي، طيب واليورانيوم ولا حتة الرمال السوداء، طب والرمال اللي ممكن يصنعوا منها زجاج، الله، هذا كله ركاز. اليورانيوم وتخصيب اليورانيوم كل ده في الخمس، في 20%، 20%، تخيل 20% تطلع من زكاة هذا الركاز للمسلمين على مستوى العالم، والله سيصبحون أغنياء. مش إنه في مجاعات؟ الشيخ الغزالي يقول هذه الفتوى يزعلوا منه وهو قاعد على المنصة يجيبوا له تذكرة الطيارة وان وي، ده مصطلح معروف، وان وي يعني تروح ما ترجعش، وان وي. كنا لما نبقى في الإعارات يقول لك فلان جات له تذكرة رايح جاي، فلان جات له وان وي، وان وي يعني روح بالسلامة ما رجعش تاني. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الأستاذ الإمام إن البخل ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى والحرص على المال استرسالا في الشهوات وميلا مع الأهواء لا يجتمع مع الإيمان الصحيح في قلب واحد قط، وليس لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل على رسله من الأوامر والنواهي حتى يقوم بما أمر الله فيما طلب منه على ما يحب الله ويرضى. ثم أمر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين، والركوع صورة للصلاة أو جزء من أجزائها، وقد أخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جليلة لا رعاية للفاصلة كما زعم بعض المفسرين، فليس من الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه إخلال بالمعنى لأجل رعاية الفاصلة، بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناس، فكيف يقع في كلام الله تعالى؟ وإنما وردت هذه الأوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى، فإقامة الصلاة في الرتبة الأولى من عبادة الله تعالى لأنها روح العبادة والإخلاص له، ويليها إيتاء الزكاة لأنها تدل أيضا على زكاة الروح وقوة الإيمان. وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتها أشير به إليها، فهو في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بسابقيه، وما هو بعبادة لذاته، إنما كان عبادة لأنه يؤدي امتثالا لأمر الله تعالى وإظهارا لخشيته والخشوع لعظمته، ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ فيها امتثال ولا إخلاص فلا يعد عند الله شيئا، وإن عده أهل الرسوم كل شيء، بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه وإيتاء الزكاة. ولا يخفى أن الفصل بين معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الزكاة، وسنتكلم على الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعالى في تفسير آيات أخرى. فهذا تفسير ما قاله الأستاذ الإمام في قوله واركعوا مع الراكعين بعد الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وفاتني، والكلام للأستاذ رشيد رضا، وفاتني أن أذكر ما أفهمه أنا في هذا الأمر بعد الأمرين، وهو أنه أمر بصلاة الجماعة، أي وصلوا مع المصلين لا تصلون فرادا، وهو يؤيد بظاهره قول من قال وهو يؤيد بظاهره قول من قال بوجوبها، ويصح الجمع بينه وبين ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى، ويأتي مثله في أمر مريم عليها السلام بذلك، وحينئذ لا يحتاج إلى بيان حكمة أو نكتة قوله تعالى واركعي مع الراكعين دون الراكعات، لأن تغليب الذكور في صلاة الجماعة أظهر من تغليبهم في الصلاة مطلقا. لا إله إلا الله، الوقت يداهمنا. ومع ابن كثير رحمه الله تعالى قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة، أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كونوا منهم ومعهم. قال علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. قال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة، قال 200 فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. قال ابن أبي حاتم بسند وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. نذهب إلى القرطبي، وحسنا أني لم أقل نختم بابن كثير فيما تبقى من دقائق في مثل هذا. ابن القرطبي يعني ما شاء الله لا يبارى لأنه فقيه، قال قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر معناه الوجوب ولا خلاف فيه، وقد تقدم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقها وفي جملة من أحكامها والحمد لله، يريد في صدر سورة البقرة. ثانية قوله تعالى وآتوا الزكاة أمر أيضا يقتضي الوجوب والإيتاء والإعطاء، آتيته أعطيته، قال الله تعالى لئن آتانا من فضله لنصدقن، وأتيته بالقصر من غير مد جئته. فإذا كان المجيء بمعنى الاستقبال مدة، ومنه الحديث ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. وبعض الناس بيخطئ عند قراءة أتوا وآتوا. والزكاة الثالثة في المسائل، يعني الزكاة مأخوذة من زكى الشيء إذا نما وزاد، قال زكى الزرع والمال يزكو إذا كثر وزاد، ورجل زكي أي زائد الخير، سمي الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه من حيث ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي، ويقال زرع زاك بين الزكاء، زرع زاك بين الزكاء، وزكأت الناقة بولدها تزكأ به إذا رمت به من بين رجليها، وزكى الفرد إذا صار زوجا بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعا. وقيل أصلها الثناء الجميل، ومنه زكى القاضي الشاهد، فكأن من يخرج الزكاة يحصل لنفسه الثناء الجميل. وقيل الزكاة مأخوذة من التطهير، كما يقال زكى فلان أي طهر من الدنس، فكأن الخارج من المال يطهره من تبعة الحق الذي جعل الله فيه للمساكين. وهو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المسألة الرابعة اختلف في المراد بالزكاة هنا، فقيل الزكاة المفروضة لمقارنتها الصلاة، وقيل صدقة الفطر قاله مالك في سماع ابن القاسم. قلت فعلى الأول وهو قول أكثر العلماء، فالزكاة في الكتاب مجملة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فروى الأئمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس زود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال البخاري خمس أواق من الورق يعني الفضة، وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر اللي هو السقي بالراحة، وما سقي بالنطح نصف العشر. وفيه تفصيلات تأتي عند تفسير آية براءة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أما زكاة الفطر فليس لها في الكتاب نص عليها إلا ما تأوله مالك في الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، اركعوا الركوع في اللغة الانحناء بالشخص، وكل منحني الراكع. وقال ابن دريد الركعة الهوة في الأرض لغة يمانية، ولعله مأخوذ من الآية فخر راكعا وأناب. وقيل الانحناء يعم الركوع والسجود، ويستعار أيضا في الانحطاط في المزلة في المنزلة. قال ولا تعاد الضعيف علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. سادسة واختلف الناس في تخصيص الركوع بالذكر، فقال قوم جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة. قلت هذا ليس مختصا بالركوع وحده، فقد جعل الشرع القراءة عبارة عن الصلاة والسجود عبارة عن الركعة بكمالها، فقال تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأهل الحجاز يطلقون على الركعة سجدة. وقيل إنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، وقيل لأنه كان أثقل على القوم في الجاهلية، حتى لقد قال بعض من أسلم أظنه عمران بن حسين للنبي عليه الصلاة والسلام: علي ألا أخر إلا قائما، فمن تأويله على ألا أركع. فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع. السابعة، المسألة السابعة، الركوع الشرعي هو أن يحني الرجل صلبه ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابع يديه ويقبض على ركبتيه، ثم يطمئن راكعا يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه أي أقله. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وعن أبي، روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. الحديث. والمسألة الثامنة، الركوع فرض قرآنا وسنة، وكذلك السجود، لقول تعالى في آخر سورة الحج: اركعوا واسجدوا، وزادت السنة الطمأنينة فيهما والفصل بينهما. وفيه أحاديث. والمسألة التاسعة، في من وضع جبهته في السجود دون أنفه أو أنفه دون جبهته. قال مالك: يسجد على جبهته وأنفه معا. ثم ذكر التفصيلات في تلك المسألة. أنا قلت لك إنه القرطبي فقيه قبل أن يكون مفسرا. في المسألة الحادية عشر، لما قال تعالى اركعوا واسجدوا، قال بعض علمائنا وغيرهم: يكفي منها ما يسمى ركوعا وسجودا، وكذلك من القيام، ولم يشترط الطمأنينة. وذكر أقوال الفقهاء في هذا، ثم ذكر حديث المسيء في صلاته. كل هذا يمكن أن يقال في تفسير هذه الآية. قوله مع الراكعين تقتضي المعية والجماعة. وقال جماعة أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصلاة أولا لم يقتضي شهود الجماعة، فأمرهم بقوله مع الراكعين شهود الجماعة. وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين، فالذي عليه الجمهور أن ذلك من السنن المؤكدة، ويجب على من أدمن التخلف عنها من غير عذر العقوبة، وقد أوجبها بعض أهل العلم فرضا على الكفاية. قال ابن عبد البر: وهذا قول صحيح لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع قوم على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وجاء في رواية: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا. والعلماء جمعوا بين الحديثين: من أدرك الجماعة كاملة ف27، ومن أدرك شيئا من الجماعة ف25. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لابن أم مكتوم وهو أعمى، حين قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: لا أجد لك رخصة. وذكر المسألة بتفصيلها الفقهي. نعم نعم، استرسل في هذا وحده ما قاله القرطبي في هذه الآية، يستغرق محاضرة وحده، لكنه فقهي. وأنا أحب أن يكون التفسير شيء وأن يكون الفقه شيئا آخر، لكن ما نحتاج إليه نأخذه إن شاء الله. لكن بهذا التوسع الذي عليه القرطبي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ينسينا أننا في التفسير وأننا نجلس لدرس فقه. على كل، أنا بدأت أكر على كلام القرطبي الذي أورد في الآية يعني من المسائل، سأذكر لك في نهاية المطاف كم مسألة ذكر فيها 33 مسألة، ما كنت أخذ منها 5. فمع نهاية الوقت وأذان العصر والتأخير قد الله ما شاء فعل، الذي يستلزم فيما يجد إن شاء الله ربما مع في هذا الأسبوع أو الذي بعده أننا نقدم الدرس نصف ساعة، يمكن هذا إن شاء الله، لكن ربما مع الأسبوع المقبل إن شاء الله لعل دروسنا تكون قد يعني أوشكت على الانتهاء. يغفر الله لي ولكم ولمن سار عن دروس الفقه. كانت سبت وثلاثاء، والنهاردة بين المغرب والعشاء عندنا درس فقه في الأذكار بعد الصلاة. نحن ختمنا الكلام عن الصلاة والحمد لله، ونتكلم شوية في الزكاة، ونوقف الدرس للنظر في غيره أو لتغيير درسنا أيضا بتقديمه شيئا ما أو ما إلى ذلك حسب ما ييسر الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. الحمد لله. بارك الله فيك. حياكم الله.